بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 75 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي أيها الإخوة قد بدأنا الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر، وذكرنا قول الناظم: وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر. واليوم نتابع في مسألة هامة، وهي أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب علينا، ولكن هل يكون ذلك سببا لرفع المسؤولية عنا في التكليف أو المحاسبة؟ الجواب لا. الإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة واجب علينا، لكن هذا لا يرفع المسؤولية. إن والله أنا هيك الله مقدر علي، إذا أنا ما لي اختيار وما لي محاسب. لا، الله مقدر علينا، والله عز وجل وقع كل ذلك بقضائه وقدره، ومع ذلك نحن محاسبون ومسؤولون عن أفعالنا وأعمالنا. نعم.
واعلم أنه وإن وجب الإيمان بالقدر، لكن لا يجوز الاحتجاج به قبل الوقوع توصلا إليه.
يعني أنا الآن أريد أن أعصي الله عز وجل والعياذ بالله، نصحني ناصح، نهاني إنسان عن هذه المعصية، قلت له لا هيك الله مقدر علي، هل يجوز لي أن أتعذر بالقدر قبل حصوله لأتوصل إليه وأرفع المسؤولية عن نفسي؟ الجواب لا. طب ليه؟ قال: وذلك لأن القدر غيب، ونحن لا نطلع على القدر إلا بعد وقوعه. يعني ما الذي أدراني أنا اليوم أنني سأجلس هذا المجلس؟ الله مقدر ولا مقدر؟ ما بعرف. متى عرفت؟ عندما حصل هذا الأمر. لذا قالوا: إذا أردت أن تعرف قدر الله فانظر إلى الواقع، فإذا وقع الشيء علمنا أنه مقدر، أما قبل حصوله لا نعلم مقدر أو غير مقدر. فالاعتذار بقضاء الله وقدره قبل الفعل توصلا إلى الفعل هذا لا يجوز. نعم.
بأن قال شخص: قدر الله علي الزنا مثلا، وغرضه بذلك التوصل إلى الوقوع في الزنا.
يعني يريد أن يقع بالمعصية، طب كيف يتعذر بها ليرفع الملامة عن نفسه؟ يقول لك هيك الله مقدر علي. مثل الآن بعض الناس تقول له: لماذا لا تصلي؟ يقول لك: الله ما هداني، الله ما بده ياني. إلا شو عرفك؟ الله عز وجل بعث لك رسالة لك ما بدي ياك؟ الله عز وجل دعاك إلى الصلاة. إذن أنت الآن عندك أمر ظاهر وقدر مغيب، قدر غيب. الأمر ظاهر والقدر غيب، كيف تحتج بالمجهول عندك على المعلوم عندك؟ كيف تحتج بالقدر الغيب على ما ظهر من الأمر من الله عز وجل؟
وغرضه بذلك التوصل إلى الوقوع في الزنا أو بعد الوقوع تخلصا من الحد أو نحوه،
أو بعد ما عصى الله عز وجل. قال لك أن هذا الإنسان زنى، أردنا أن نعاقبه على الزنا، قالك لا، كيف تعاقبني على شيء قدره الله لي؟ إذن يريد أن يحتج بالقدر على رفع الحد والعقوبة والمسؤولية، وأن يرفع عن نفسه الذم والعقوبة. لماذا فعلت كذا؟ شو بقول لك؟ هيك الله مقدر. يعني يجعل من هذه الكلمة غطاء له فيما فعل، فهذا لا يجوز لا قبل الفعل ولا بعد الفعل. ولكن لو احتج بالقدر بعد الملام التوبة وبعد العقوبة هذا ما في إشكال. يعني إنسان الآن وقع في المعصية، أكل عقوبته وتاب إلى الله عز وجل وانتهى الأمر، جاء إنسان قال له طيب أنت شلون بتساوي أنت هيك؟ شو بتقول له؟ يا أخي هيك الله قدر. هو يرفع عن نفسه الملامة بعدما أكل العقوبة من جهة وتاب إلى الله تبارك وتعالى.
بأن وقع شخص في الزنا مثلا وقال قدر الله علي ذلك،
هو لا شك قدر الله عليه، لا شك هذا كلام صحيح، لكن كلمة قدر الله لا ترفع المسؤولية عنك، لأنك لما أقدمت على المعصية وأتيت المعصية لم تكن عالما بقدر الله، وإنما أتيت استجابة لهواك وشهوتك وعزمك وإرادتك،
وغرضه به التخلص من الحد. وأما الاحتجاج به بعد الوقوع لدفع اللوم فقط فلا بأس به، ففي الحديث الصحيح إن روح آدم التقت مع روح موسى عليهما الصلاة والسلام، فقال موسى لآدم أنت أبو البشر الذي كنت سببا لإخراج أولادك من الجنة بأكلك من الشجرة، فقال آدم يا موسى فأنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني 40,000 سنة؟
متى قال هذه الكلمة؟ بعدما نزل إلى الأرض وبعدما تاب إلى الله تبارك وتعالى.
قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى،
يعني أقام عليه الحجة لما احتج بالقدر لرفع اللوم عن نفسه بعد التوبة،
أي غلبه بالحجة. بيان معنى القضاء والقدر عند الأشاعرة والماتريدية. قوله بالقدر وبالقضاء،
طبعا أخواننا ذكرنا سابقا أن القضاء والقدر يرجع إلى العلم والإرادة والقدرة، فالله كشف الأشياء من الأزل وخصصها بإرادته كما علم من الأزل، ويبرزها بقدرته كما علم وأراد في الوقت الذي علمه ربنا وأراده. هذا هو مجمل القضاء والقدر، لكن تفصيلا العلماء اختلفوا في المصطلح، ما المراد بالقضاء وما المراد بالقدر.
قوله بالقدر وبالقضاء، اعلم أن الأشاعرة والماتريدية اختلفوا في كل من القدر والقضاء،
اختلفوا في وضع المصطلح لم يختلفوا في المعاني. المعاني متفق عليها، علم إرادة قدرة متفق عليه، لكن لفظ قضاء لفظ قدر لماذا وضع كل منهما؟
فالقدر عند الأشاعرة إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص،
لذلك القدر يرجع إلى فعل القدرة، يعني أمر الحادث يخلق الله الأشياء في الوقت المحدد كما علم وأراد، هذا هو القدر عند الأشاعرة.
إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص ووجه معين أراده تعالى، فيرجع عندهم لصفة فعل، لأنه عبارة عن الإيجاد وهو من صفات الأفعال.
وصفات الأفعال عند الأشاعرة من تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة، التعلقات التنجيزية الحادثة للقدرة.
وعند الماتريدية تحديد الله أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه.
إذن القدر عند الماتريدية يرجع إلى تخصيص الإرادة على وفق كشف العلم، فالقدر عند الماتريدية أزلي بينما عند الأشاعرة حادث. لاحظوا المعنى متفق عليه، لكن اختلاف فقط في وضع المصطلحات، أن الأشاعرة والماتريدية لم يجتمعا في مكان واحد عند وضع المصطلحات، وإنما الأشعار كان في البصرة والماتريدي كان في سمرقند، إذا بينهما مسافة طويلة، وربما لم يجتمع يعني حتى في الزمان ما اجتمعا.
تحديد الله أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن وقبح ونفع وضر إلى غير ذلك.
نعم.
أي علمه تعالى أزلا صفات المخلوقات، فيرجع عندهم لصفة العلم وهي من صفات الذات. والقضاء عند الأشاعرة إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال، فهو من صفات الذات عندهم.
يعني القضاء عند الأشاعرة هو القدر عند الماتريدية، والقدر عند الأشاعرة هو القضاء عند الماتريدية.
وعند الماتريدية إيجاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان، فهو صفة فعل عندهم. فالقدر حادث والقضاء قديم عند الأشاعرة، ولا كذلك عند الماتريدية. وقد حمل الشارح كلام المصنف على مذهب الماتريدية في القدر والقضاء دون مذهب الأشاعرة، لأن القضاء في اللغة له نحو معان سبعة، أشهرها الحكم، وهو يرجع للفعل، فناسب أن يفسر في الاصطلاح بالفعل. وأما القدر فلم يرد أن معناه في اللغة الفعل، فناسب ألا يفسر في الاصطلاح بالفعل بل بالعلم. وقد نظم العلامة الأجهوري في معنى القضاء والقدر وحكى فيه الخلاف على غير هذا الوجه، فقال: إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه تحقق.
الإرادة وتعلقها بالشيء، هذا هو القدر الأزلي.
إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق، والقدر الإيجاد للأشياء على وجه معين أراده على. وبعضهم قد قال معنى الأول العلم مع تعلق في الأزل، والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المذكور. فأنت تراه جعل القضاء هو الإرادة مع التعلق الأزلي على القول الأول، أو العلم مع التعلق الأزلي على القول الثاني، وعلى كل من القولين فهو قديم. وجعل القدر هو الإيجاد على وفق الإرادة على القول الأول، أو الإيجاد على وفق العلم على القول الثاني، وعلى كل من القولين فهو حادث.
لذلك المعاني متفق عليها، لكن الخلاف فقط في المصطلحات.
وبعد هذا كله فالقضاء والقدر راجعان لما تقدم من العلم والإرادة وتعلق القدرة. لكن لما كان خطر الجهل في هذا الفن عظيما صرحوا بهما. قوله كما أتى في الخبر، أي لما ورد في الخبر، فالكاف للتعليل، والمراد من الخبر الحديث، لأن الخبر والحديث مترادفان على الأصح. ولذلك قال العلامة الصبان في منظومته التي في المصطلح: والخبر المتن الحديث الأثر ما عن إمام المرسلين يؤثر أو غيره لا فرق فيما اعتمد. وأشار المصنف بذلك إلى أن دليل ذلك سمعي، فمن جملة ذلك ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ومن جملة ذلك أيضا حديث الأربعين: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله،
الأربعين النووية،
وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وإنما عولوا على الدليل السمعي هنا لأنه أسهل للعامة، وإلا فقد علمت مما مر أن القضاء والقدر يرجعان للصفات التي عولوا فيها على الدليل العقلي،
وهي العلم والإرادة والقدرة، وهذه أدلتها عقلية، والدليل النقلي أكد الدليل العقلي.
ثم قال: رؤيته تعالى جائزة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.